بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
مفاهيم يجب أن تصحح.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
ليس العلم بكثرة الحفظ، حفظ المتون، حفظ الآيات والأحاديث، إنما العلم بالفقه، الفقه في دين الله، الفقه في دين الله، ومعرفة ما أراد الله وأراد رسوله.
فتنة التكفير.
ما يتولى الحكم على الناس بالكفر المتعالمون أو المبتدئون في الطلب أو الجهال أو المتعبدة من غير بصيرة ومن غير روية.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا أمر خطير مرده إلى أهل العلم والفقه في دين الله.
وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم رأسا يطعنون فيه. والطعون ممن أشربوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه.
آثار الفتن.
إن دعاة الفتنة ودعاة الفساد لا يبالوا بدماء المسلمين، هي رخيصة عليه يسترخصونها، فربما سفكوا الدم الحرام متذرعين بأي ذريعة كان، إما تكفيرا لهؤلاء وتبديعا لهؤلاء وتفسيقا لهؤلاء، ثم يرتبون على هذا استحلال دماء المسلمين.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
والوسط هو الحق. الأمة الآن تواجه تيارات كثيرة كلها تجتمع في هذين التيارين، تيار التشدد والتنطع والغلو، وهذا أبرز مظاهره التكفير، وتيار الإعراض عن شرع الله ونشر الفساد في الأرض، وهذا تمثله تيارات العلمنة، تيارات النفاق وما يسمى بالليبرالية وغيرها.
مفاهيم يجب أن تصحح.
والخوارج ليسوا فئة تختص بزمن تاريخي أو بفترة أو بحدث. الخوارج وصف لطائفة من الأمة تأخذهم الغيرة على غير منهاج ويقعون في الغلو والتشدد باسم الدين.
مفاهيم يجب أن تصحح.
يخيل للبعض أن التاريخ حكايات وأسمار أو أحداث ووقائع أشبه بالأساطير كما يتخيله آخرون، سفكا للدماء أو مدحا للأمراء والوزراء، وعدد غير قليل من الناس لا يولي التاريخ عناية ولا يرى الاستفادة منه في توجيه الحاضر أو في صناعة المستقبل.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
فالدعوة إلى الله عز وجل خطاب لما في الإنسان من عقل، وخطاب لما في الإنسان من قلب، وخطاب لما في الإنسان من جوارح تتحرك وتعمل وتكسب.
مفاهيم يجب أن تصحح.
سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط.
مفاهيم يجب أن تصحح.
مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع الشيخ سليمان الراجحي بحي الجزيرة بمدينة الرياض في الفترة من 9 إلى 15 من شهر شوال لعام 1428 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان نوازل ومستجدات في التكفير لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين.
وحتى لا يزعم زاعم أو يظن ظان أن هذه المحاضرات تأتي في غير وقتها وتأتي في الوقت الضائع، فإنه قد سبق لهذا الجامع إقامة سلسلة من المحاضرات في هذا الموضوع، وذلك عام 1425. وفيما بين تلك السلسلة وهذه السلسلة أقيمت محاضرات متفرقة عالجت شيئا كثيرا من أطراف هذه القضية، وتأتي هذه السلسلة لينتظم خيط عقدها من جديد، مستفتحين بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض، ومختتمين بسماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وبينهما لنا غدا لقاء مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ثم يعقبه الشيخ عبد العزيز بن محمد العومي، وفي يوم الأربعاء لنا لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة، وفي يوم الخميس لنا لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ، وفي يوم الجمعة القادمة لنا لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، وختام المحاضرات كما قلنا مع سماحة المفتي في يوم السبت القادم. محاضرتنا هذه الليلة بعنوان نوازل ومستجدات في التكفير، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الأمة في العقود المتأخرة تعرضت للكثير من النوازل العظمى والفتن والمحن، والتي لها أسباب كثيرة، أعظمها الفرقة في الدين والإعراض عن شرع الله وظهور الفساد في البر والبحر. والفرقة والنتائج هذه الأمور لا شك أنها تتعدد وتتكاثر، ومن نتائجها ظهور التكفير. والتكفير أيضا له أسباب كثيرة جزئية غير ما ذكرته من الأسباب العامة، تندرج تحت هذه الأسباب العامة، سأذكر شيئا منه إن شاء الله. لكن قبل أن أبدأ، من الطبيعي أن ينشأ سؤال عند كل مستمع: لماذا التكفير؟ هذا سؤال جاد ويحتاج إلى جواب. وبإجمال، فأولا لا نقصد هنا بالتكفير التكفير المشروع، وأرجو التنبه لهذا الأمر. التكفير المشروع أمر مطلوب شرعا من كل مسلم، بل هو من ثوابت الدين وأصوله وقطعياته. وأقصد بالتكفير المشروع تكفير من كفرهم الله عز وجل، وهم كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقوم بلوازم الشهادتين من أركان الدين وفرائضه واجتناب أسباب الردة. هذا الأمر، أي تكفير من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهد بها وجاء بما يناقضها، فإنه قد حكم الله بكفره، وليس لأحد أن يعترض على حكم الله سبحانه. فأهل الكتاب كفرهم الله بكتابه، وتواتر ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، واجمعت على ذلك الأمة. وكذلك من يلحق بأهل الكتاب من المذاهب والأمم الضالة، ثم تكفير المشركين والملاحدة، ونحوهم ممن كما قلت لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التكفير حكم قاطع لا خيار لأحد فيه، لكن حينما تحدث عن التكفير في مثل هذا المقام فإنما نقصد به التكفير المذموم، والسلف الصالح درجوا على هذا كما سموا الإخلال بعقيدة القدر، أو من أخل بعقيدة القدر سموهم القدرية، مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لكن سموا قدرية لأنهم خاضوا بالقدر بغير علم وأخلوا بعقيدة القدر. فكذلك التكفير، حينما نقول نوازل التكفير نقصد بالتكفير التكفير المذموم، تكفير من لم يثبت الدليل بكفره، أو من لم يحكم أهل الاختصاص من العلماء الراسخين بكفره. هذا أمر. الأمر الآخر يجب حينما نتحدث عن التكفير أن نتحدث عن ما يقابله ولو بإيجاز. أعني بذلك أنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك مذاهب واتجاهات ضالة تقابل التكفير، فالتكفير غلو وتشدد وتنطع، وهذا التشدد والغلو والتنطع يقابله الإفراط والإعراض، أو التفريط والإعراض، التفريط والإعراض عن دين الله. والوسط هو الحق. فالأمة الآن تواجه تيارات كثيرة كلها تجتمع في هذين التيارين، تيار التشدد والتنطع والغلو، وهذا أبرز مظاهره التكفير، وتيار الإعراض عن شرع الله ونشر الفساد في الأرض، وهذا تمثله تيارات العلمنة وتيارات النفاق وما يسمى بالليبرالية وغيرها. لكن نظرا لأن المحاضرة موضوعها والدورة كلها يدور حول هذه المسائل، والمحاضرة موضوعها موضوع نوازل التكفير، فلا بد من التفصيل في هذا الموضوع. أولا لا بد أن نشير إلى، بعد هذه المقدمة لا بد أن أشير إلى خطورة التكفير على عقيدة المسلم. ولا أقصد بالتكفير الحكم على الأشياء فقط، أو على الأقوال والأفعال والعقائد فقط، وهو خطير، لكن أخطر منه هو تكفير الأعيان، تكفير الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو فرق من فرق المسلمين أعني، أو كانوا هيئات أو دول أو مؤسسات، فهذا هو الأخطر فيما يتعلق بنازلة التكفير التي ظهرت في الأمة اليوم، هو تكفير الأعيان، تكفير الأشخاص، لأنه أدى إلى فتن عظيمة، وأدى إلى انتهاك أصول الدين وثوابته، كالخروج عن السنة والخروج عن الجماعة والخروج عن الطاعة والمسارعة إلى الفتنة والفساد في الأرض باسم الجهاد والغيرة على دين الله، والدخول في مسالك الخوارج، استباحة المحرمات، وأعظم ذلك استباحة الدماء. كل هذه، بل هذه بعض نتائج التكفير الخطيرة. إذن فالتكفير أمر خطير، ونجد ذلك فيما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فقد نصحها عن دخول في مسالك الغلو والتشدد والتنطع، وأيضا مع كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من الأهواء والبدع والافتراق، إلا أنه حكم على طائفة من طوائف الأمة بحكم أكثر صراحة وأكثر تفصيلا من حكمه على الطوائف الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الفرق، إنما أشار إلى مناهجها، أشار إلى السبل، أشار إلى الأهواء. ومن ضمن ما ذكر من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل الذين يخرجون من الدين، الذين يمرقون من الدين، الذين سماهم السلف الخوارج، والخوارج ليسوا فئة تختص بزمن تاريخي أو بفترة أو بحدث. الخوارج وصف لطائفة من الأمة تأخذهم الغيرة على غير منهاج ويقعون في الغلو والتشدد باسم الدين، ومن هنا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. فقد ذكر الخوارج الأولين وهم مكفرة، وذكر الخوارج المتأخرين بوصفهم لا بأعيانهم، لأنه لا نستطيع أن نحدد الأعيان، إنما الوصف والمنهاج كما جاء في البخاري وغيره الحديث الصحيح، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. والحديث طويل، ثم قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأوصاف ملبسة على كثير من الناس، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، فمن استبصر عرف. فذكر أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وذكر وصفهم الصحابة، وصف النموذج الأول من الخوارج الأولين، وصفهم الصحابة بأنهم فرسان النهار رهبان الليل، لهم دوي، يعني في تلاوة القرآن والذكر والاستغفار، لهم دوي كدوي النحل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومن ذلك ومع ذلك يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن مقتضى الطاعة والجماعة والإمارة، وخرجوا على نهج المرجعية والعلماء، ولأنهم أيضا استباحوا إما بالتكفير وإما بلوازم التكفير، استباحوا الدماء واستباحوا حرمات الأمة غيرة على الدين. لكن ومع ذلك فإن هذه الغيرة ليست محمودة. من مثل هذه الغيرة نشأ التكفير في العصر الحاضر، التكفير المذموم. لعله من المناسب أن أشير في هذا المقام لئلا تشطح الأذهان أحيانا إلى بعض الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، وهو حينما نقول أن الكفار الخلص هم الذين لا يقرون بالإسلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيا كانوا، فكذلك لا بد أن نقول أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم ثوابت الدين وأركانه فهو مسلم، وإن وقع في بدعة في الدين أو وقع في الهوى أو وقع في الفجور والفساد فإنه يبقى على أصل الإسلام، ولا يجوز تكفير المسلمين بالذنوب مهما بلغت إلا ما يقتضي الردة. الذنوب الكفرية التي يعرفها الراسخون في العلم. ثم أيضا تلزم الإشارة إلى أن الكفر نوعان: كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. الكفر المخرج من الملة هو الذي يحكم العلماء بأنه كفر، ومع ذلك، وأرجو التنبه لهذه القاعدة، ومع ذلك ليس كل من وقع في اعتقاد كفري أو عمل كفري أو قول كفري من الكفريات المخرجة من الملة، ليس كل من وقع فيه يكفر، بل الأصل بقاءه على أصل الإسلام وإن اعتقد كفرا أو قال كفرا أو فعل كفرا، حتى تطبق عليه شروط التكفير وتنتفي الموانع. فإذا طبقت شروط التكفير وانتفت الموانع من قبل من يملكون ذلك من أهل العلم والمختصين، فمن هنا أيضا تأتي إجراءات أخرى. فليس لكل أحد أن يحكم بمجرد ما يرى من الناس من المسلمين من أقوال أو أفعال كفرية أن يحكم بكفرهم. هذا النوع الأول، الكفر المخرج من الملة، من الصعب أن نحكم على الأفراد به حتى وإن وقعوا، أو الجماعات أو الفئات أو الدول أو المؤسسات أو غيرها، بل يجب أن نحذر من إطلاق الكفر على هؤلاء الأعيان وإن وقعوا في ما يقتضي الردة، حتى تطبق شروط التكفير وحتى يحكم بذلك العلماء الراسخون. النوع الثاني، الكفر الذي لا يخرج من الملة، وأكثر ما ورد ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث من بعض المسلمين من أحوال أو أقوال أو أفعال بأنه كفر أكثره من الكفر الذي لا يخرج من الملة، بل ربما كله ما عدا ترك الصلاة ففيه خلاف. والحديث صريح بأن من ترك الصلاة عامدا فإن كفره كفر مخرج من الملة. بين العبد وبين الكفر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ما عدا الصلاة فإن سائر الأعمال التي الكفرية التي يقع فيها كثير من المسلمين والأقوال والأحوال هي من النوع الذي لا يخرج من الملة، مثل النياحة واتيان الساحر والطعن في الأنساب، وكذلك اتيان الكاهن، وكذلك ورد في بعض الحديث وصف شارب الخمر بالكفر، وقتال المسلم، والحلف بغير الله، وكذلك إخراج المسلم بفعله من المسلمين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من تشبه بقوم فهو منهم، ونحو ذلك مما هو كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف بعض أعمال المسلمين بأنها كفر. فإنه باتفاق السلف ليس الكفر المخرج من الملة في مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها، وإن كان منها ما يخرج. هذه الأمثلة منها ما يخرج، لكن نحتاج إلى دليل. فالإنسان قد أو المسلم الذي يدعي الإسلام قد يحلف بغير الله، فيحلف بمن يؤلهه من المخلوقات، فإذا حلف وهو يعتقد أن من يحلف به من المخلوقات إلها أو ربا فهذا لا شك أنه شرك، لكن ليس عليه عامة المسلمين. فالصور القليلة التي قد يكون يقصد فيها مثل هذه الأعمال الكفر والشرك هذه لا تدخل في القاعدة، إنما القصد ما يقع فيه عامة المسلمين مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه كفر، هو من الكفر الذي هو دون كفر، من الكفر الذي لا يخرج من الملة. أمر آخر وهو من النوازل المهمة في هذا العصر التي وقع فيها في الخلل بها كثير ممن ينتسبون للعلم، إما عن جهل أو عن هوى أو تجاهل أحيانا بسبب أمور تعتري الإنسان وتحيط به، وهو أنه كما أن الإيمان شعب وكما أن الشرك يتشعب كذلك الكفر يتشعب. الشرك منه ما هو أكبر مخرج من الملة، ومن الشرك ما هو أصغر وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كالرياء، ويسمى شرك لغة وشرعا يسمى شرك. وكثير من أفعال المسلمين التي هي من نوع المعاصي والهوى والفجور هي شرك أصغر، طاعة للهوى والشيطان والنفس الأمارة للسوء وطاعة للخلق، لكنها ليست طاعة تعبد، فمن هنا تكون شرك أصغر وتسمى شرك. كذلك الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما أصغر، بل النوع الواحد من الكفر، النوع الواحد من الكفر مثل الحكم بغير ما أنزل الله يتشعب، منه ما هو كفر مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك، ومثل مظاهرة الكفار ومثل التشبه بالكفار منه ما هو كفر مخرج ومنه ما هو دون ذلك. وأغلب والله أعلم وأغلب ما يقع فيه المسلمون قديما وحديثا من هذه الصور هي من الصور الكفرية التي لا تخرج من الملة، إما لأنها ليست من أمور الردة، أو لأن من فعلها يدرأ عنه ويدفع عنه الكفر والشرك المخرج بالموانع إذا طبقت الشروط. في وقتنا وهذا اللي يهمنا الآن أكثر ظهرت فعلا مظاهر التكفير، وليست تكفير اعتقادي فقط بل مظاهر تصرفات نتجت عن التكفير، تصرفات كبرى أدت إلى ظهور فتن وبلبلة على المسلمين وفتنة في الدين والدنيا. ولعلي أشير بإيجاز إلى ظهور نزعات التكفير في العصر الحديث. نزعات التكفير في العصر الحديث ظهرت منذ عقود ليست بالطويلة، 4 عقود أو 5، يعني منذ 40 سنة تقريبا، قبلها بقليل، ظهرت نوازع التكفير نتيجة ردود أفعال، ضغوط حصلت على يعني بعض الشباب المتدين خاصة في مصر والشام وما حولها من الدول، تعرضوا لضغوط شديدة أدت إلى يعني إظهار إهانة الدين والمتدين من قبل خصوم السنة أو خصوم الدين، وتعرض رموز من المتدينين خاصة الشباب المتحمس إلى أذى شديد في السجون وغيرها، مع أن أكثر هؤلاء المتدينين من الشباب ليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يجعلهم يعني يقفون من هذه الأحداث وهذه المحن مواقف راشدة. كان كثير منهم يحملون عواطف وغير على الدين لكن بلا رسوخ ولا علم، وأخطر من ذلك تربوا على عدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، تربوا على مناهج دعوية ومناهج فكرية وثقافية أو فكرية إسلامية إن صح التعبير عزلتهم عن الرجوع إلى العلماء. كل بلاد المسلمين فيها علماء مهما بلغ فيها الانحراف والبدع، وخاصة مصر التي هي منشأ التكفير والهجرة فيها علماء، كان في بداية التكفير يوجد منها علماء من أنصار السنة وعلماء من الأزهر وعلماء من غيرهم، علماء كبار أفذاذ فحول من الراسخين في العلم. كان أن عزل هؤلاء الشباب عن العلماء بالطعن في مرجعيتهم بسبب أفكار معينة تسييسية وغيرها، أفكار حزبية وغيرها، فهؤلاء الشباب لما واجهوا هذه المحن والفتن واجهوها بمجرد العواطف ولم يرجعوا للعلماء، فصار عندهم ردود أفعال التكفير، تكفير السلطات التي كذبتهم وسجنتهم، وتكفير من يساند هذه السلطات، تكفير من لم يكفرهم، تكفير من لم يعني يكن له أثر يعني فيما يرى هؤلاء الشباب إلى آخره. فتجارت بهم الأهواء حتى خرجت جماعة التكفير والهجرة. ثم لا أنسى، وهذا أمر مهم لأنه مقتضى النصيحة، أنه ساير هذه التوجهات والنزعات الحادة عند هؤلاء الشباب الغيور والمغرر بهم توجهات من قبل الأعداء، أعداء الأمة في الداخل والخارج، المكر الكبار من اليهود والنصارى ومن المنافقين في كل مكان، أن دخلت مؤثرات استخباراتية يعني أسهمت في إخراج هذه التوجهات، إخراج تنظيمي يقوم بأفعال وأعمال تنسب إلى الإسلام من العنف والتكفير والتفجير وغيره، وهي ليست من الإسلام في شيء، بمعنى معالجة الأمور بغير الطرق الشرعية التي أمر الله بها وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير والهجرة كانت بذرة، ويعني راوحت بين الضعف والقوة والانتشار والاستتار إلى أن كان آخر مراحل الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني قامت فيه رايات راشدة تجاهد في سبيل الله ولإنقاذ بلد من بلاد المسلمين من براثن الحاد الوثنية والشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي. في آخر الجهاد حينما انهزم السوفيت وحينما بدأت يعني فصائل المجاهدين تسترجع الأمر والأمة بدأت أيضا تفكر عن البدائل، في هذا الوقت نزح كثير من أصحاب الفكر التكفيري إضافة إلى السابقين منهم، فبدروا بذور التكفير تحت الرايات والأشجار والأحجار، فأثروا في جيل من أبناء المسلمين، منهم بعض أفراد من أبناء هذه البلاد، بدروا فيهم نزعة الخروج على الولاة والطعن في مرجعية العلماء والذم والاتهام ذمم العلماء، وكانت من عدة عوامل، لكن العامل الرئيسي فيها هو التكفير والهجرة وجماعة التبين. أيضا دخلت لا شك أيدي الكفار والمنافقين والكائدين من خلال أعمال استخباراتية وغيرها، فمن هنا صار بعض الذين يرجعون إلى بلادهم من تلك البلاد يرجعون بفكر تكفيري حاد، وقلبوا ظهر المجن على بلادهم وعلى علمائهم وعلى مجتمعاتهم، فجاءوا مكفرة تحت نزعة الجهاد، تحت نزعة الغيرة على الدين، نزعة محاربة الفساد، والفساد موجود، محاربة مظاهر العلمنة وهي موجودة لكن بأسلوب غير رشيد. فمن هنا نشأ التكفير في كل بلاد المسلمين وبلاد الدنيا كلها. وبلادنا لها حظها من غوائل التكفير والعنف كما تعلمون، ولا شك أن أعظم أسباب ذلك هو ذنوبنا، هو ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله عز وجل، ونستغفر الله ونتوب إليه. لكن أيضا هناك أسباب يجب أن نعالجها. ساعد على مثل هذه العوامل عوامل أخرى تعرفونها، مثل تكالب أهل الأهواء. أهل الأهواء والبدع والافتراق، سواء كان منافقين من المنافقين منا ومن غيرنا من بلاد المسلمين وهم الأخطر على المدى البعيد، أو من أهل البدع والأهواء الذين تكالبوا على السنة وأهلها، هؤلاء لا شك أنهم لهم يد في تغذية التكفير عبر وسائل متعددة كثيرة. ثم الحسد والحسدة، من الغفلة أن نتجاهل أن يكون الحسد له أثر كبير. والحسد ليس فقط حسد على النعمة، بل حسد أصحاب الاتجاهات والأهواء بمختلف أنواعهم وأغراضهم، أنواع أغراض عقدية، أغراض فكرية، أغراض مادية وغيرها. الحسد لا شك أنه له أثر كبير في استغلال فرصة التكفير لتغذيته ولضرب بعضنا ببعض من خلال نزعة التكفير. ثم لا ننسى أنه، وهذا أمر طبيعي، أن يوجد أصحاب ثارات على المسلمين وعلى السنة بالذات، سواء من المسلمين أنفسهم في كل مجتمع وبيئة أو من غيرهم، أصحاب ثارات يريدون أن يستغلوا تغذية الكيد على الأمة بأي وجه. فهؤلاء لا شك أن لهم يد ستظهر فيما بعد، هي يد خفية في الغالب لكنها بدأت تظهر مظاهرها وستظهر فيما بعد والله أعلم بشكل أكثر. لهم يد أيضا في تغذية التكفير وتشجيعه، وفي أيضا محاولة ضرب الأمة من خلال التكفير. هناك توجهات أسهمت في ظهور التكفير المذموم من حيث تشعر أو لا تشعر، توجهات قد لا تحمل التكفير لكن أساليبها مناهجها أدت إلى تشجيع التكفير. من ذلك التحزبات والتوجهات الغريبة على بلادنا، وإن كانت أحيانا تحمل شعارات دعوية لكنها يعني تنطوي على الجهل وعلى التنكر لهذه البلاد وأهلها، وعلى اتهام ذمم العلماء واستنقاصهم، وتنبني أيضا على تربية الشباب على الشحن العاطفي غير المرشد. هذه فينا ومنا، ويجب أن نتنبه للنصح فيها. التحزبات والتوجهات الغريبة علينا. ثم أيضا لا شك أنه في هذه خضم هذه الأسباب وغيرها قويت نزعات موجودة وكامنة لا يخلو منها مجتمع ومجتمعنا كذلك، وهي نزعات ما نسميه الغلو الموروث. هناك غلو موروث كامن لما ظهرت أسبابه ومشجعاته أسهم في إخراج فصائل المكفرة. والتكفير صوره عديدة، لعلي أشير إلى ثلاثة أصناف من أصناف المكفرة. المكفرة ثلاثة أصناف في الظروف التي نعيشها. الصنف الأول المكفر الرؤوس، وهؤلاء قلة، وفيهم أناس عندهم علم لكن تحكمهم أمور إما أهواء ونزعات هواء أو غيرة شديدة غير منضبطة، أو مؤثرات خارجية يشعرون بها أو لا يشعرون أو إلى آخره. المهم أصحاب الريادة والقيادة في مناهج التكفير وما ينتج عنها من أعمال شنيعة وفساد في الأرض، وهؤلاء هم القلة وهم القادة. النوع الثاني الذين تشبعوا بالتكفير لكنهم تبع، يعني ضحايا، الذين هم غرر بهم فسلكوا مسالك التكفير لأنهم ليس عندهم من العلم ما يحميهم، ولا من الرشد والتجربة ما يكفيهم، ولم يتلقوا أو لم يستدركوا بتربية حازمة راشدة تحميهم من غوائل التكفير. وهؤلاء هم الجنود المسخرون لتنفيذ أغراض المكفرة الرؤوس، وهم عدد كبير لا يستهان به. والنوع الثالث الدهماء والغوغاء الذين يكفرون مع التذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني بمعنى الذين اغتروا بالتكفير وظنوا أنه المسلك الحق، لكن عن لا يتبنون آثار التكفير، ربما يتبرؤون من آثار التكفير من تفجير ومن استحلال دماء وكذا وكذا، لكنهم قوة مساندة للتكفير، وهو ما يسمى بالتعاطف، وهذا كثير في شبابنا وفي بعض المنتسبين للعلم وبعض المفكرين وبعض المثقفين. أما أسباب التكفير فذكرت يعني أهمها على سبيل الإجمال، ولعلي أشير إلى شيء من التفصيل بما يسمح به الوقت. الأول ذلك الجهل، والجهل صنوف وضروب. بعض الناس قد يكون عالم في بعض أمور الدين وفي بعض جوانب العقيدة وبعض جوانب الأحكام، لكن قد يجهل بعض المسائل فيؤدي، والأكثر ممن وقعوا في التكفير هم جهلة، خاصة الطبقة الثانية والثالثة، هم جهلة، وإن كان عندهم تدين وإن كان عندهم غيرة وإن كان جهلة، لأن أمر التكفير ما هم من العلوم السهلة. أمر التكفير والكفر من العلوم التي تحتاج إلى رسوخ في العلم مع عقل وحكمة وأنات، فأكثر الناس يجهل أحكام الشرع وقواعده فيما يتعلق بقواعد التكفير. ثم نتج عن هذا أو يلي هذا، يلي الجهل، والجهل ضروب وأنواع، يليه في ظهور نزعات التكفير بين بعض شبابنا هداهم الله الانفلات من المرجعية أيا كانت. أولا مرجعية العلماء، لأن وتعرفون هذا جيدا الآن بعد هذه الأحداث التي مرت سنين الآن، أن من أسهل الأسباب وأكثرها تأثيرا على الشباب في تقبلهم للتكفير وما ينتج عن التكفير من استحلال الدماء وغيرها هو اتهام ذمم العلماء، لأن هذا يحول بينهم وبين الأخذ بفتاوى العلماء وبياناتهم والرجوع إليهم، إلا رجوع مشروط، بعضهم يرجع للعلماء لكن رجوع مشروط، يعني يرجع فيما يرى أنه ينتزع فيه فتوى تصلح لهواه، إذا كان يعرف أن الفتوى لا تصلح لهواه ما يسأل، وإذا سأل يسأل بسؤال مجير من أجل أن يأخذ الفتوى فيما يؤيد هواه وهو لا يشعر. الانفلات من المرجعية، مرجعية العلماء، ثم مرجعية كل من يجب له السمع والطاعة بالمعروف، الولاة والمسؤولين وشيوخ العشائر والآباء والمعلمين، بمعنى أن المسؤولية متدرجة وكلها مرجعية، تبدأ من البيت الذي حتى المرأة مسؤولة فيه عن رعيتها، راعية في بيتها بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أكبر مسؤول في البلد، هؤلاء كلهم لهم حق الاعتبار والطاعة بالمعروف والمرجعية. فمن الأسباب التي هيئت قلوب وعقول بعض الشباب الذين وقعوا في الغلو والتكفير هو أنهم يعني أفلتوا من المرجعية بأفكار وافدة وبمؤثرات منها شدة الغيرة وظهور مظاهر الفساد والانحراف، فحرفوا بعدة طرائق مختلفة لا يتسع الوقت لذكرها، وهي موجودة الآن، ومن تأملها ممن يهمه الأمر يجدها واضحة. أسباب انفلات شباب بعض شبابنا عن المرجعية واضحة، لكن هي سبب، هي سبب لظهور التكفير والغلو. لأنه أي إنسان، أي مسلم، إذا حزبه أمر مهم من أمور دينه ودنياه، إذا لم يفزع بعد الله عز وجل إلى العلماء فإنه سيهلك، وإذا فزع إلى من دون العلماء من المرجعية المصطنعة فلا شك أنه يدخل في باب من أخبر بهم نفسه صلى الله عليه وسلم يتخذون رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فأضلوا وأضلوا. الانفلات المرجعية بسبب الأهواء وعدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل أمر من أمور الشرع عندما تحدث حادثة أو نازلة، والله عز وجل أشار إلى مثل ذلك في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آية أصل في هذا الأمر، في هذا الأحداث التي نعيشها. كثير من الشباب الذي وقعوا في الغلو لم يوفقوا إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بالحكم على الأحداث وكيف مواجهتها، فمن هنا اتهموا ذمم العلماء، اتهنوهم بالمداهنة، اتهموهم بالخوف والجبن، اتهموا ذممهم، ونتج عن هذا عدم مصداقية العلماء عند هؤلاء، فصار العالم يقول أو لا يقول، يرشد أو لا يرشد، لا يأخذ بقوله ولا بإرشاده. ثم أيضا التشدد إلى حد التنطع في أحكام الولاء والبراء، ثم إشاعة الأخبار والأحاديث واستحلال الغيبة والنميمة، وهذه الحقيقة مرض يعتبر من الأمراض الشائعة التي صارت بذرة من بذور شحن كثير من الشباب الغيور، شحن غير مرشد، شحن غير عاطفي. مع انقطاع المرجعية كثرة الكلام والثرثرة فيما لا يعلم الناس وما لا يعلمونه، خاصة فيما يتعلق بمظاهر الفساد ومظاهر الفجور الناس من حقهم، المسلمون كلهم من حقهم أن يتألموا وأن يتدمروا من الفساد والانحراف، لكن صار الحديث عند من يعنيه الأمر ومن لا يعنيه الأمر، عند من يملك ومن لا يملك، فالشباب عبئوا تعبئة لا يطيقونها فانفجروا. الشباب الذي وقع في غوار التكفير وهم إلا الحمد قلة، لكن معظم النار من مستصغر الشرر، يعني شحنوا بكثرة الثرثرة والقيل والقال والكلام بغير تثبت، وإثارة القضايا الكبار في المجالس من غير انضباط ولا رجوع إلى الأصول الشرعية ولا الأصول العقلية والأصول المعتبرة، صار هذا سبب من أسباب الشحن غير المرشد، الشحن الذي أدى إلى أن الشباب يتصرفوا تصرفات يعني متشنجة لا يملكون غيرها، لأنهم ليس عندهم حلول ويظنون أنهم يجب عليهم أن يحلوا الأمور ولا يرجعوا إلى أهل الحل والعقد، بل لا يعرفون لأهل الحل والعقد اعتبار من أجل أن يرجعون إليهم، بل كثير بل كل هذا الشباب الذين وقعوا في الغول لا يعرفون معنى أهل الحل والعقد ولا المرجعية التي أمر الله بها والتي من ثوابت الدين. ثم الأدهى من ذلك أن الكلام صار خاصة في من يعنيهم الأمر، صاروا يستهدفون في مجالس الغيبة والنميمة والحديث الناس وهمومهم في مجالسهم، وهم العلماء والحكام والمخالفين وغيرهم. نتج عن هذا إقحام صغار قليل العلم قليل التجربة، بل أحيانا قليل العقول، اسمحوا لي أنا ما أعني أحدا بعينه لكن هذا موجود، إقحام قليل العلم والتجربة والعقول. ومن حدثاء الأسنان الذين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم سيخرجون في آخر الزمان ويوقعون الأمة في مثل هذا الحرج، إقحامهم فيما لا ليس من واجبهم ولا من استطاعتهم بلا علم ولا فقه ولا تجربة، إقحامهم في الأمور الكبار والمصالح العظمى والكبرى للأمة، وتحميلهم المسؤولية وكأنهم هم الذين يجب أن ينوبوا عن الولاة وعن العلماء. أذكر مرة تكلمت في أحد المساجد في مثل هذا الموضوع، فطلبني أحد الشباب الغيور المتحمس أن يعني أجلس معه قليلا، فانفردت به بجوار المسجد فاستحلفني بالله هل أعتقد ما أقول؟ قال كنت ركزت في تلك المحاضرة على حقوق العلماء وحقوق الولاة السمع والطاعة بالمعروف وضرورة الجماعة وضرورة إلى آخره، فاستحلفني بالله هل أعتقد ما أقول؟ قلت نعم، لماذا لا؟ لماذا يعني أقول ما لا أعتقد؟ قال أخشى أنك تقول مدارات أو حلفت له بالله أني أعتقد ما أقول، إن صواب أسأل الله أن يوفقني ويثبتني وجميع المسلمين، وإن خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، لكني ما قلته أعتقد ما أقوله. الخلاصة الشاهد، كانت اللقاء طويل، الشاهد أنه قال في آخر كلامه، هو استشارني هل أذهب العراق؟ وترى أنك ما تذهب في هذه الظروف وأنت صغير سن وأنت كذا كذا، ما تأهلت علميا ولا ولا، وإذا نادى أهل الحل والعقد بالجهاد فالأمر ميسور. فالمهم، وأيضا بصرت بأن أهل العراق لهم عليهم أن يجاهدوا إلى آخره، لأني أخشى يفهم غلط، لأن بعض الشباب إذا قلت هذا الكلام قال أنت لا ترى إغلاق باب الجهاد. الجهاد ما حيملك أحد إغلاق، والجهاد أصل من أصول الإسلام الثابتة إلى قيام الساعة، وتواترت به النصوص، ما هو محل اجتهاد. لكن الكلام كيف نجاهد ومتى نجاهد، فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه، قال كيف أقعد وقد نادتني نساء العراق. شوفوا كلمة فعلا مؤثرة، كلمة غيور يا أخوان يحترق على الإسلام والمسلمين فعلا. قال كيف أتخلف وقد نادتني نساء العراق كما نادت امرأة من عمورية المعتصم، فقالت يا معتصمة ومعتصمة، فأجابها بجيوش جرارة. قلت أحسنت، وهذا ما أريد أن أقوله لك، هل أنت كالمعتصم في سنك وعلمك ومقامك ودرجتك وولايتك ومسؤوليتك ومجتمعك، هل تملك مثل ما يملك المعتصم سلطان أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم، هل تملك الآن؟ قال لا أملك. قلت هل أتملك جيش مثل جيش المعتصم؟ قال لا أملك، مش أنا مسكين. قال قلت هل تملك يعني أمة ومجتمع مثل أمة ومجتمع المعتصم؟ المهم كله يقول لا. قلت إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتق الله في نفسك وهيئ نفسك وسهيئ الله لك وللأمة من أمرها رشدا. أنت الآن محكوم بظروف الأمة كلها محكومة بها، وعليك أن تعد نفسك أولا بالعلم والفقه في الدين، وتستصلح نفسك وبيتك ومن حولك، وتعنى ببر والديك، وتكون رجلا صالحا عاملا. فإذا كل منا سار هذا المسار هيأ الله لنا راية رشد يقوم بها الجهاد. فشكر ودعا وانصرف. أقول هذا نموذج يا أخوان عشان ما أطيل في مثل هذه المسألة. شباب عندهم حرقة لكن ظنوا أنه يجب عليهم أن ينوبوا عن العلماء وعن الدعاة وعن أهل الحل والعقد بدون تأهيل. يقول بعضهم الذين لديهم القدرة ما عملوا شيء، نقول لهم ما أي شيء تعنيه، أما نشر العلم والدعوة إلى الله، أما تبصير الأمة، أما محاولة البحث عن عوامل القوة للأمة، فلا شك أن علماءنا ودعاتنا يجتهدون بحمد الله، وهم الآن عثار من ثغور الجهاد في جملته، قد يكون منهم المقصر لكن أكثرهم وجملتهم علماءنا على السنة خاصة في هذه البلاد، ودعاتنا والمصلحين والمربين أهل الخير نرى أنهم بذلوا جهودهم ويبذلون، ولا بد إن شاء الله أن نرى ثمار هذه الجهود قريبا، لكن نصبر ولنعمل بمقتضى الشرع بحكمة ولا نتعجل، فإن الأمر لله من قبل ومن بعد. من لم يعرف هذه الأصول لا شك أنه سيقع في غوائل العنف والتكفير واستحلال أشياء وإن لم يكفر، وإن لا يلزم أن يكفر، لكن قد يعلم بلوازم التكفير. وعلى أي حال لا شك أن هذا من تفريطنا في حق شبابنا، يجب أن يرشدوا. أقول إقحام الصغار وقليل العلم وقليل الفقه والتجربة بالأمور الكبار ومصالح الأمة العظمى، وعدم إرشادهم إلى الأصول المعتبرة، وعدم تثبيتهم وتشجيعهم على الغيرة لكن صرفها إلى مصارفها الشرعية الصحيحة، رعاية هذه الغيرة بأصول ثوابت لا يصادمون في عواطفهم كما يفعل البعض، ولا أيضا يتركون نهب الأهواء والفرق. ثم وهذا في الحقيقة أمر مهم، لا شك من أن كما قلت في أول حديثي لعله أعظم باعث لوقوع كثير من شبابنا في الغلو والتشدد، ومنه التكفير والتفجير واستحلال الدماء، لعله ظهور الفساد. يجب أن نعترف يا أخوان أنه الأمة كلها في مجموعها، وكل بلاد من بلاد المسلمين، وبلادنا وإن كانت ولله الحمد هي بلاد السنة ولا تزال أسلم من غيرها، إلا أن يجب أن نعترف أنه ظهرت عندنا مظاهر فعلا تستفز الغيور الذي ليس عنده علم. فالفساد في العقائد، الفساد في الأخلاق، الفساد وأعظم من ذلك الفساد المبيت. على سبيل المثال، ما يحدث في كثير من المجالس التي يصدرها أناس من المنافقين وأصحاب الأفكار الهدامة، أو بعض الملتقيات، أو بعض المنتديات، أو بعض وسائل الإعلام، من انتهاك لحرمات العقيدة، انتهاك لمقومات هذه البلاد التي قامت عليها دولة وشعبا، انتهاك لمقومات العز وجمع الكلمة في هذه البلاد، انتهاك للفضيلة، محاولة تأصيل الرذائل، تأصيل الفساد، تأصيل النفاق، تأصيل الأهواء والبدع والدفاع عنها. هذه أمور فعلا تعتبر مغذية للتكفير. وأنا أقول بحكم أني متخصص في هذا الأمر، لكني أعرض الأمر على أيضا أهل الاختصاص، أقول وأكاد أكون أجزم أن هذه البواعث التي ذكرتها ومثلها هي من أسباب استمرار نزعة التكفير والتفجير والفساد في الأرض، هي من الأسباب الرئيسية، وإن لم تكن هي السبب الرئيسي في نشأتها، لكنها سبب في بقاء وانتشار وتغذية وترويج التكفير من قبل أصحابه، لأنهم يجون للشاب الصغير ويشوف يسمع اقرأ ثم يحترق، ثم يعبئونه بالهواء غير المرشد حتى ينفجر مثل ما يعبأ البالون. فمن هنا هذه التعبئة تستغل ما يعني يعمله المنافقون في تغذية التكفير. نعم، التكفير ظهر بسبب كثيرة، لكن ليس من عادته أن يطول هذا الوقت. عادة التكفير والتفجير والفساد في الأرض مثل نار السعفة، الخوص، النخل إذا أوقدته دقيقة واحدة ينطفي، لكن استمر هذه السنين الآن بسبب التغذية مع أسباب أخرى سأذكرها بإيجاز. على أي حال، ربما نحتاج إلى ما بعد الأذان بقليل، وربما نجل الأسئلة إلى بعد الصلاة لمن الإجابة عن الأسئلة ما بعد الصلاة لمن تسمح له ظروفه. لعلي أختصر أقول كثرة الفساد والكساد، وهذه من أسباب تغذية التكفير والتفجير واستحلال الدماء، وإن كانت هذا الأسلوب غير شرعي. نعم، نحن لا نبرر ولا يجوز أن نبرر، بل نناصح ونبين لأهل الأهواء الذين يستحلون التكفير والفساد في الأرض بأنه لا يجوز أن يحارب الفساد بفساد، ولا يحارب الانحراف بالانحراف، ولا الغلو بغلو مقابل، لكن نقول هذا سبب. نقول للعقلاء ومن يعنيهم الأمر من ولاة أمرنا ومشايخنا ودعاتنا ومربينا والآباء والأمهات أن هذا سبب رئيس يجب أن نعلمه، فنتناصح ونكف يد المفسدين بما نستطيع لئلا تستمر هذه المبررات. ثم التحزبات وأشرت إليها، الأفكار المستوردة، يعني أعود إلى ما بدأته يا أخوان، كل هذه الأمور يستغلها عدونا أصحاب المكر الكبار الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنه لا ينوركم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الكفار لا شك أنهم هم البادئون وهم الذين يستغلون ولا يزالون، ويجب أن يكون هذا بدهي من البدهيات لا نحتاج نفصل فيه. لهم يد في أهانة الأمة منذ زمن، وهم السبب الرئيس في ظهور مظاهر الفساد في بلاد الإسلام التي سببت بواعث التكفير والفساد في الأرض من قبل بعض شبابنا. فلا شك أن الكفار لا يزالون تحكمهم وهيمنتهم يعني فتنتهم للأمة لا تزال قوية ونكايتها، والآن أصبحوا مفضوحين أكثر من ذي قبل. كان من قبل هناك بعض الأمور نقول يحتمل ربما، الآن ما في شيء يحتمل ولا ربما. يد الكفار يد فاعلة بكل أنواع الخبث والمكر في جميع بلاد المسلمين وإن كانت تتفاوت. الاعتماد على العواطف وردود الأفعال دون التزام ما أمر الله به من الصبر والحكمة والنصيحة والغير المرشدة ونحو ذلك مما تسبب في أن هذه ردود الأفعال تسببت في الخروج من مقتضى الدين، الخروج من مقتضى الغيرة الرشيدة إلى غيرة غير رشيدة، من مقتضى الورع الصائب إلى الورع الكاذب، من مقتضى يعني التصرف الحكيم إلى الخروج عن مقتضى الحكمة، وهذا نتج عنها أيضا تحريك الدهماء والغوغاء والأحداث والسفهاء الأحلام وسفهاء الأفكار. صار لهم دخل الآن في أحداث الأمة، صار لهم أثر كبير، والسبب أيضا هو ما ذكرته مما استوجب وجود هذا الغلو. هناك أيضا أمور هي من معاقد القوة في الأمة دائما، وذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، معاقد القوة التي بإذن الله تحمي شبابنا من غوائل الانحراف، سواء إلى التفريط أي الانفلات الأخلاقي والانفلات الفكري والانفلات العقدي وتضييع الدين والوقوع في المعاصي والفجور والمخدرات وغيرها، أو العكس الوقوع في الغلو، وكلاهما شر، كلاهما شر. لكن أقول إنه من أسباب ذلك عدم معرفة الأصول المعتبرة التي يقوم عليها المجتمع وقام عليها مجتمعنا المجتمع المسلم، التي هي أصول السنة والجماعة، اللي غالبا هي المعاقد العملية، الأصول العملية لعز الأمة وحفظها وحفظ أمنها وحفظ شبابها، وهي أولا ما ذكرته من الالتفاف على العلماء، ومن أيضا الالتفاف على الولاة أبرارا كانوا أو فجارا، بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ومناصحتهم فيما يقع من أخطاء وما يقع من غوائل، استجابوا أو لم يستجيبوا، وأيضا يعني حفظ البيعة وحقوق البيعة، وهي في مثل هذه البلاد بيعة في عنق الجميع. وأنا أعتقد جازما لو أن الشباب، كثير من الشباب الذين تغتروا بالعنف والغلو والتكفير وغيره، يعرفون معنى البيعة ولوازمها، وأن في أعناق هذا المجتمع في هذه البلاد كله في أعناقهم بيعة، صغيرهم وكبيرهم، حينما بايع العلماء وبايع القواد وبايع الوزراء وبايع رؤساء العشائر وبايع أهل الحل والعقد بجميع أصنافهم أنها تلزم الجميع، لو أنهم يعرفون معنى ذلك شرعا وماذا يترتب على خلافه وخطورة الخروج على مقتضى هذه البيعة، لو يعرفونها ما وقعوا، ما يعرفونها ولا ربوا عليها. وهذه مسؤولية مشتركة تبدأ من الآباء قبل غيره. ثم أيضا عدم رعاية معنى الجماعة والاجتماع والأمن، كثير من الشباب ما يعرف معنى الأمن، يظن الأمن موروث، شيء موروث، ما يعرف متى بدأ الأمن في هذه البلاد، وعلى من يد، على يد من بدأ الأمن، وكيف، وما هي أسباب العز والأمن. ما يعرف أن تعاقد الناس في هذه البلاد منذ ظهرت دعوة الإمام الشيخ محمد بن الوهاب وعاضده الإمام محمد بن سعود والدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة التي قامها الملك عبد العزيز رحمه الله، أنها تقوم على عقد الناس بينهم وبين ولاتهم على الكتاب والسنة ورعاية السمع والطاعة والنصح مهما حدث من بعض الأمور والمتغيرات التي تسوء الجميع، لكنها أمور لا تحل بالعنف ولا تحل إلا بالنصح والشورى ورعاية العهد ورعاية العقد ورعاية البيعة والصبر والحكمة والرجوع إلى أهل هذه الأمور المعتبرة شرعا. أكثر شبابنا لا يعرفها أو تشوه في ذهنه، ومن هنا جاء عدم رعاية الأحكام الكبرى والفتاوى التي أفتاها العلماء، وعدم رعاية والبيانات، وعدم رعاية العقود والعهود. نتج عن هذا أيضا ضعف عناية الدعاة والمربين بتأهيل بعض المتحمسين. أكثر الذين وقعوا في غوائل من أبناء جلدتنا أكثرهم يتبين أمره، يعني قبل أن يقع في هذه الغوائل تظهر عليه مظاهر التوتر، مظاهر الحدة، مظاهر التغير، حتى على ذويه أحيانا، على أقاربه مظاهر التمرد. فأين جهودنا في معالجة هذه الظواهر المبكرة نصحا لهذا الشخص نفسه ونصحا للأمة؟ كثير من الناس ما يتفطن، خاصة أولياء أمور بعض الشباب، ما يتفطن إلى وقع الفاس على الرأس ويقول والله نظن هذه أمور مثل المزح، يعني إيش مسألة مزح؟ هذه أكبر من مزح، هذه أمور خطيرة. والشباب الذين وقعوا في غوائل المتبدر منهم بعض التصرفات التي هي أسباب الوقوع في الغلو، فيجب أن نعالجها مبكرين، ولا يعني ذلك أن نتهم ذمم. ولا بعض الناس يقول والله أنا ما استعجلت لأني أقول لعل هذه أفكار طائشة تزول. كيف تزول ولها محاضن تحضنها، مغارات وكهوف وأعمال سرية تنتزع هذا الأب الشاب متى ما وجدوا جاهز لأن يقوم بمثل هذه الأمور باسم الدين لا شك، والغير على الدين. فيجب رعاية هؤلاء وتأهيلهم مبكرين وتوفير الفرص لهم والحوار المبكر معهم واستصلاح أحوالهم والرفق بهم وأخذهم بالحلم والإشفاق. نتج عن هذا غفلة الآباء والمربي كما قلت، واستقلالية كثير من الشباب في عصرنا في المرجعية بعضهم عن بعض، بعضهم استقلالية بعضهم ببعض. هذه مظاهر موجودة منذ سنين، كانت من أثار استقلال الشباب بعضهم ببعض ووجود من يربيهم ممن ليس بأهل التربية، قد تكون متحمس وغيور وورع وفي خير كثير لكن يضع نفسه مقام العلماء والمربين الكبار، يصير هو المفتي والمرجع. أحيانا يا أخوان وجدنا هذا من خلال تدريسنا في الجامعة وغيرها، أحيانا نجد بعض الشباب المتحمسين عندهم بعض مظاهر الحدة شيخهم أكبر منهم سنة، يقدمهم في سنة واحدة في السنة الدراسية، هذا شيخهم سمونه الإمام أحيانا. وهذه مظاهر موجودة فعلا وكثيرة، ليست شاذة ولا قليلة. تجد الشباب شيخهم أكبر منهم بسنة سنتين ثلاث منهم، إذن حالة بينهم وبين المرجعية. حتى أن بعضهم الذين عندهم بعض الاجتهاد الخاطئ يحول بين شبابه الذين يربيهم وبين الالتقاء بالعلماء، فإذا جاءت محاضرة في موضوع تأصيلي أو جاء أحد المشايخ الكبار يعني يجيب على أسئلة معينة كذا، تجد هؤلاء الشباب يحرصون على تغييب شبابهم عن الحضور، وهذا موجود. ولو أريد ضيق صدوركم التفاصيل، لكن الأمراض هذه إذا لم ننوع عنها ونبين، وهذه أمثلة فقط وهي فينا ظاهرة، ليست مجرد يعني أمور شاذة، بل يعني تعتبر من أسباب استقلالية الشباب بعضهم ببعض، ثم من هنا تنشأ العاطفية والشحن والغيرة غير المنضبطة، ثم عدم التحصين المسبق بالطريقة الراشدة بالعقيدة المعتدلة. يعني أكثرنا نقصر، أقول لكم وأنا نسأل الله يعفو عنا من المقصرين، ما يعني عنينا بتربية الشباب بتحصين المبكر من الأفكار والأحكام والفتاوى الخطيرة، يعني صرفهم إلى مرجعية العلماء بترشيدهم وبيان الأخطاء التي يقعون فيها. أكثرنا يلمح، الشباب ما ينفعهم التلميح، الشباب يريدون تصريح في كل شيء، أن تسمع منهم بصراحة وأن تخاطبهم بصراحة، وإلا ليس عندهم من الرسوخ في العلم والتجربة وقدم السن ما يجعلهم يفهمون بالإشارة، ثم يعيشون ثقافة معينة ووافدات من المؤثرات عبر وسائل العلم، وسائل الإعلام الفتاكة من حمار الدجال الإنترنت والفضائيات والمجالس وغيرها، وسائل الإعلام يسمعون أشياء تفصيلا لا بد يجاب عنها تفصيلا، وتشحنهم بالشحن المفرط أو المفرط، كله موجود عبر وسائل الإعلام، وكله يصنع الشر ويبعد الشباب عن الاعتدال. فيجب أن نصارحهم وأن نتعهم يتكلمون بما يريدون. ولذلك ربما تستغربون هناك بعض الأسئلة صريحة، أنا قلت للأخ القارئ هذه الأسئلة الصريحة عرضها لا تتركها، وإن كانت أحيانا فيها نوع من يعني الصراحة التي تخرج عن الأدب أو عن الضوابط العامة، لكن ما دامت موجودة ظواهر موجودة لا تعالج إلا بالصراحة. كذلك قد يكون من الأسباب نزوع بعض من ينتسبون للعلم من علماء ودعاة وطلاب علم، نزوعهم إلى بعض الفتاوى الحادة والأحكام الشديدة دون تنبه إلى أثارها. أذكر مرة تكلمت مع بعض طلاب العلم الذين يعني لهم اجتهاد طيب وطلاب علم متمكنين ويصدر عنهم كثير من الشباب في الفتاوى والأحكام، فأشرت إليه لأنه من باب النصيحة إلى أن بعض فتاواه المجملة يستغلها أهل التكفير والتفجير وأهل الغلو لأنها مجملة، يستغلونها في تغذية الأمور يعني الخطيرة في الشباب المبتدئ والمغرر به. قال: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. قلت يا شيخ الله يحفظك، هؤلاء ليسوا بقر، هؤلاء ثيران فيها قرون حديد، إذا ما فصلت وأجملت استغلوا فتواك في التكفير والتفجير. قال: أنا أعوذ بالله من أن أستحل دماء رجال الأمن، كذا صراحة قلت أنا أعرف ذلك. هذا بده إن شاء الله أنك بعلمك وحلمك وعقلك لن تستحل، وهذا أمر معروف عند كل العلماء الراشدين، لكنهم يستغلون فتواك. وفعلا وعدني بأنه يفصل ولا يجمل الإجمال الذي يؤدي إلى استغلال الناس أصحاب الأهواء لفتواه. هذا نموذج قد يوجد عن اجتهاد، لا نتهم ذم هؤلاء بل فيهم خير كثير، لكن يعممون في وقت الشباب فيه بحاجة إلى التفصيل للتعميم. الشباب يعانون أشياء تفصيلية في ذهانهم ويفهمون ويركبون الفتاوى على ما يبدو لهم من الفتوى، وقد يخطئون وهو الغالب إذا كانوا مشحونين يخطئون في استغلال الفتاوى. ثم وقوع بعض هؤلاء المفتين وبعض هؤلاء يعني أهل العلم وقوعهم تحت تأثير الغوغائية وأهل الأهواء وانتزاع الفتاوى منهم بطرق ملتوية كما هو معروف، هذا وإن كان قليل لكن يجب التنبه له. وأنا أنبه طلاب العلم بخاصة في الأمور التي تتعلق بالقضايا الحساسة، يجب التفصيل والتنبه إلى عدم استغلال أقوالهم أو مواقفهم استغلال غير رشيد، سواء من أهل الغلو أو حتى من العكس. يعني موضوعنا موضوع التكفير، وإلا أنا أقول أيضا كثير من علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم فينا أيضا يتساهلون في يعني حماية الأمة من غوائل الانفلات العقدي والأخلاقي بسبب فتاوى مجملة، في حين أنهم يجب أن يفصلوا. كما تعرفون حول قضايا المرأة وحول الحجاب والاختلاط، بعض أهل العلم الله يهديهم يأتون بفتاوى فيها نوع من المدارات والمجاملة التي لا تنبغي في بعض المواقف. نعم المدارات والمجاملة مطلوبة في موقفها في مكانها، لكن إذا كانت في غير محلها فغالبا هذه الفتاوى يستغلها. إذا ما فصلت وركبت على واقع المسلمين واقع الأمة واقع مجتمعنا بالذات، فصلت على واقعه، فإنها ربما تستغل إلى ذات اليمين أو ذات الشمال. ثم يعني الاستسرع في الحكم على الأشخاص والأفراد والجماعات والدول، تسرع ما يعني تبرأ به الذمة، ومن ذلك الحكم على النيات. نعم يقع من كثير من المسلمين يعني أمور كفرية خطيرة كما أشرت في أول حديثي، وأمور أحيانا ظاهرها الردة، وأمور أحيانا تكون نفاق وفسق وفجور، لكن الحكم على المعين يا أخوان واتهام النيات هذا يعني يجب أن يكون بضوابط شرعية يعرفها أهل العلم، لأنك قد تحكم على من فعل أو قال كفرا بأنه كافر فتقع في الكفر أنت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يقول لأخيه أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حكم من الله عز وجل حكمت به بغير بينة، إذا ما وقع على من تعنيه فسيقع على من قاله، هذه خطيرة. ولذلك أخشى والله إن أكثر الذين يكفرون هم وقعوا في الكفر بناء على أنهم ما تثبتوا ولا تبينوا، بمجرد ظاهر القول وظاهر الفعل ما يجوز. لذلك ولعل يشير بهذا إلى قاعدة بإيجاز، تعرفون وهذا منهج السلف، أنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفريات أشياء عظيمة بعضها يقتضي الردة، مثل ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة، وحدث من الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتلك التهم في غزة تبوك، وما حدث في عهد الخلفاء الراشدين، وما حدث في عهد القرون الثلاثة الفاضلة من كفريات خطيرة، خاصة في القرن الثالث أيام الإمام أحمد، كفريات صريحة خطيرة دعا إليها أصحابها بقوة السيف، كفريات يجمع على أنها كفر مثل القول بخلق القرآن، وإنكار الصفات وغيرها، إنكار صفات الباري عز وجل، كفريات حقيقية تخرج من الملة، ومع ذلك يندر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر من فعل ذلك، حتى جاءه خبر السماء. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة أيضا نفى عنه الكفر، ووقع في مظاهرة صريحة للمشركين، مظاهرة صريحة واعترف بها، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الصحابة كذا، في عهد الخلفاء الراشدين وقعت كفريات عظام وما كفروا الأشخاص. أرجع إلى الإمام أحمد كنموذج لمن واجه كفريات كثيرة جدا في عصره، ومع ذلك الذين واجهوه بالكفريات من السلاطين كالمأمون والواثق والمعتصم، أو من رؤوس البدع الذين تبنوا الكفر وشجعوا عليه مثل ابن أبي دؤاد، لم يكفرهم الإمام أحمد، بل كان يصلي خلفهم. ولما نزع بعض المتحمسين من تلاميذه إلى إشارة إلى شيء من الخروج غضب عليهم وأخرجهم من عنده. هذا الفقه. وأعود وأقول ارجعوا إلى أئمة السلف الكبار كلهم، يندر أن يكفروا المعين مع أنهم واجهوا جحافل الكفر من رؤوس الجهمية ورؤوس المعتزلة الذين وقعوا في الكفر، وليس كل المعتزلة كفار لئلا يفهم الكلام خطأ، ورؤوس القدرية ورؤوس الذين ما فقط وقعوا في الكفريات، دعوا إليها وفتنوا فيها طوائف من الأمة، حتى أنهم حكموا على بعضهم بالقتل لفساده ولم يحكموا عليه بكفره بعينه. هذا الفقه، نحتاج إلى هذا، لا نحكم عن نيات. ثم أيضا الحكم بغير بينات، الحكم مجرد شائعات، قالوا ويقولون وسمعنا، أو باللوازم، يعني إذا كان كذا فلا بد أن يكون كذا. يا أخي تثبت، ربما نحن في أحاديثنا الخاصة إذا سمعنا تهمة على واحد وجلسنا معه غالبا أن نجد أن هذه التهمة ليست صحيحة أو على غير وجهها، فكيف بالأمور العظام والأحداث الجسام والأمور التي نحكم فيها على غائبين؟ يجب أن نتثبت مهما كانت عظيمة. فالتقليد في هذه الأمور وسرعة الردود الأفعال دون روية، هذه سبب خطير كبير جدا في أسباب التعجل بالحكم على الأشخاص بالكفر وغيره بقالوا ويقولون. وأنا لا أبالغ إذا قلت أكثر ما يتدرع به المكفرة في تكفير من يكفرونهم مما لا يثبت، والذي يثبت ما أقول كله والذي يثبت منه قد يثبت على وجه غير ما نقل وغير ما قيل، والذي يثبت على وجه كما نقل على وجه صحيح أيضا. لم نقف على من فعل ذلك أو قاله، من فعل الكفريات أو قالها، لم نقف عليه لنتبين حاله، هل هو جاهل فينفى عنه الكفر والردة بالجهل، وما أكثر من يقعون في مثل هذه الأمور العظام والأحداث الجسام عن جهل. إذا كان يزل فيها بعض المنتسبين للعلم فكيف لا يزل بها من ليس له باع في العلم؟ الجهل موجود، الإكراه موجود. يا أخوان، الأمة الإسلامية في عمومها الآن تقع تحت غوائل الإكراه، أمة مستضعفة، أمة مهانة، لا يمكن أن تنصر بردود الأفعال وتحميلها ما لا تطيق، وبتراشق بالتكفير واتهام من ذمة والنيات، لا يمكن أن تنصر إلا بالعزمة الراشدة والنصح والشورى ومعالجة الأمور بالمناصحة بقدر الإمكان والتثبت. أقول الإكراه موجود، التأول، كثير مما يقعون في كفريات سواء كانوا دول أو جماعات أو أحزاب أو أفراد أو فرق، يتأولون بمعنى يظنون أن النصوص نصوصا معينة أدلة لهم، وقد يوجد، وهذا موجود يجب أن نعتبره، يوجد من يتسبون للعلم من يفتي بأمور يخالفها فيها غيره، فيأخذ أصحاب القرار بفتوى ربما شاذة أحيانا لكنه يعتمد على فتوى. فإذا هذه الأمور معتبرة أيضا مما يعتبر في دفع التكفير عن الأشخاص والأفراد والالتباس. كثير من الأمور ملتبسة في هذا العصر، من الأشياء المعروفة اتخاذ رؤوسا جهالا، وهذا أشرت إليه، تصدر المبتدئين وأشرت إليه، التعجل في الصدارة وانتحال منزلة العلماء والكبار والنيابة عنهم، هذا أشرت إليه، ترك يعني التوازن ويعني ربما ما أسميه الجهل بقواعد العدل. كثير من الناس لا يعدل إذا تكلم، لا ينصف، فيوقع الآخرين في غوائل النفرة والحقد. العدل في النظرة للأمور، في العلماء والولاة والناس والمخالفين. الجهل بمواطن الخلاف، وهذا نوع من الجهل. كثير مما يتدرع به أهل التكفير والتفجير واستحلال الدماء، ما أقول كله، لكن كثير منه يعدونه كفر، وهو من الأمور الخلافية، لأنهم ما يعرفون ما يكون في الخلاف وما لا يكون، ولذلك خالفوا العلماء. أيضا قلة مراعاة بل الجهل، وأيضا أحيانا الهوى الذي يصرف عن مراعاة قواعد الشرع والتحاكم إلى شرع الله والعمل بالحكمة والصبر والإشفاق والنصح، مراعاة المصالح، درء المفاسد، القواعد العامة التي عليها مشايخنا وعلمائنا، وهي سبب الرشد. أخيرا مما يتسع له الوقت، أعود إلى ما قلته يا إخوان، من أعظم أسباب وقوع بعض شبابنا خاصة المؤيدين والمتعاطفين مع هذه الاتجاهات، قلة المناصحة لهم وقلة العناية بهم، وهذا تقصيرنا جميعا، نسأل الله أن يعفو عنا هذا، وأسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا ومشايخنا وعلمائنا وشبابنا، وأن يجمع كلمتهم على الحق والسنة والتقوى، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأخوة الكرام، جاءت أسئلة مهمة وسنعرضها جميعا ما عدا المتكرر منها، وسيجيب عليها الشيخ يعني بإيجاز حتى لا نطيل عليكم. يقول السائل: هل يجب على كل من يحكم بالتكفير أن يقابل من يرى بكفره وأن يقيم الحجة عليه ويتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أم يكفي مجرد معرفة أنه وقع في أمر كفري؟
على حال، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جاءت الإجابة أثناء الكلام، هو أنه لا يلزم كل واحد سمع أو رأى أو علم كفرا من شخص أن يحكم، أن يتثبت منه بنفسه إذا ما كان من أهل التثبت، بل التثبت على أهل الحل والعقد والراسخين في العلم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يلزم أيضا من عدم الحكم بالكفر التذمم، بمعنى الأصل براءة الذمة، وليس على كل مسلم أن يلاحق الذين يقعون في الكفريات فيحكم عليه بعيانهم، هذا ليس في ذمته، ذمته أن ينكر المنكر ويناصح ويبين، أما الحكم على قلوب العباد والحكم على عيانهم بعيابه فيترك لأهله، وليس في ذمة الشخص الذي يعلم وهو ليس من أهل، يطلع على شيء وليس من أهل الحل والعقد والراسخين في العلم، ليس في ذمته شيء. أقول هذا، وهذا السؤال فعلا مهم جدا، لأن بعض من لقيناهم من الشباب الذين يقعون في غوائل التكفير يظن أنه إذا سمع أو رأى أو علم بأمر كفري أنه يجب عليه أن يكفر، وهذا ما هو صحيح، بل العكس هو الصحيح. فرق بين الكفر المعين وبين إنكار الفعل، نعم تنكر بما تستطيع، تبين، تناصح، أما الشخص الذي يقع في الكفر فليس بذمتك أن تحكم عليه، بل يجب أن تكون ذمتك بريئة وتترك الأمر لأهله، وإن قصروا فالله عز وجل هو الذي يتولاهم، ليس أنت الذي تتخطى إلى ما ليس من واجبك. نعم،
قد أجبتم الآن على السؤال الثاني، يعني هل الإنسان متعبد بأن يكفر من وقع في التكفير ويحاسب في يوم القيامة على أنه لماذا لم يكفر فلانا؟
نعم،
وهذا تم
الإجابة. نعم، ما عدا من حكم الله بكفرهم أيضا، وليس المقصود متابعة الأعيان حتى من الكفار، إنما في الجملة.
يقول السائل: هذا الموضوع كثر فيه الحديث والناس في حيرة، فلماذا لا يكون هناك مباهلة مع الناس المخالفين، علما بأن هناك من تقدم لطلب المباهلة، فلماذا لا تتم؟
على حال، المباهلة ليست واجبة على الأمة كأمة ولا على يعني طائفة معينة، المباهلة أمر يتعلق بمن يقابل يعني المنكر أو الواقع في بدعة أو الواقع في خلاف الحق، فهو اجتهادي، رأى أن يباهل يباهل، خاصة العلماء الراسخين، لا ينبغي أن أحد يباهل إلا بعلم، لكن المباهلة ليست واجبة وليست لازمة وليست من يعني الأمور التي يعني ينتصر بها الحق لازم دائما، بل الأصل هو الدعوة بالحكمة والمحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن، هذا هو الأصل. المبالاة لا يلجأ إليها إلا عالم راسخ إن رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة، الله أعلم.
يقول السائل: هل يوجد جهاد في وقتنا الحاضر؟
الجهاد لن ينقطع، أي بلد من بلد المسلمين ينتهكها عدو صائل ثم يقوم بعض أهلها بالدفاع عن بلادهم وطرد العدو الصائل فهم على نياتهم، من كان نيته نصر الدين والدفاع عن بلد المسلمين فهذا جهاد في أي مكان كان. فلا نشك أنه يوجد إن شاء الله في فلسطين ممن توافرت فيهم شروط دفع اليهود، يوجد فيها من يجاهد، يوجد في العراق من يجاهد، يوجد في أفغانستان من يجاهد، فهذه بلدان من بلدان المسلمين احتلت. إذا توافرت فيهم شروط الجهاد والمجاهدين، هناك من يقاتل لعصبية ومن قاتل حمية، هناك من يقاتل لرايات وقوميات معينة، الله أعلم بحالهم، لكن الكلام على أنه نعلم أنه يشرع اليوم وغير اليوم وإلى قيام الساعة لأي مسلم ينتهك بلده ويخشى على عرضه ودينه وماله أن يجاهد في دفع الصائل، وهذا جهاد إذا توافرت فيه الشروط.
يقول السائل: نرى بعض الشباب المستقيمين يقدحون بالعلماء ويكفرون العسكريين بحجة أنهم يقومون بالحراسة في بعض المجمعات التي فيها نصارى، فما الواجب معهم؟
على حل هذا جهل، النصارى مؤتمنون ويجب حمايتهم كما يجب حماية عموم المسلمين، وهذا أصلا حتى عقلا شرعا واضح، لكن حتى عقلا هل يمكن يقر أحد بأن من جاء مؤتمنا في بلد مسلم أن يترك نهبا للفتن والقتل الحرام؟ هذا يخل بأمن البلاد كلها ويتعدى إلى غير المسلمين، يتعدى إلى المسلمين. فالكفار الذين يدخلون بلادنا أو غيرهم بلاد المسلمين بأمان وبعقود وهم كذلك، لا أعرف عندنا أحد دخل إلا بتأشيرات وعقود وأمان، فيجب حفظ أمنهم كالمسلمين، وهذا ليس فيه شك ولا خلاف. لكنها ذرائع الغلاة من أهل التكفير اصطادوا شبابنا بمثل ذلك، ولا هذا معلوم بالضرورة. نعم.
هذا السائل يقول: لماذا لا نقول أن الحكومات هي التي غرر بها من قبل بعض المنافقين فشحنوا ولاة الأمور ضد الشباب العائد إلى بلاده؟ ثم يقول: لا سيما أن موقف العلماء وطلابه وأمثالكم كان موقف المؤيد والمتفرج. واستأذن الأخوة واستأذن الشيخ.
لا طيب، أن تذكر ما يقال.
أن أقول يعني
على حال الله يسامحه في اتهام العلماء بموقف الإيش المتفرج.
يقول موقف المؤيد والمتفرج.
حقيقة أنا سامحه الله، اتهام العلماء بأنه موقف المؤيد مطلقا والمتفرج مطلقا هذا اتهام خطير، وهذا يا أخوان مع الأسف مسلك عند أصحاب التكفير، ويصطادون به ويغررون به شبابنا وأبناءنا، فيمتلئ وينشحن الشاب ويتوهن أن مشايخنا قاعدين وأنهم من المخذلين وأنهم عملاء وأنهم أيضا مداهنون وأن كلهم مثل هذه العبارات. فلنتق الله في أبنائنا وشبابنا ونبينهم ونبصرهم، الأمة بعلمائها، والله عز وجل جعلهم ورثة الأنبياء، وأنهم باقون إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من عاداهم. إذا ما كان رأسهم العلماء هذه الطائفة فمن يكون؟ هذا بدهي شرعا وعقلا، لكن هؤلاء الشباب مسخت عقولهم وعقائدهم بمثل هذه الأفكار. فعلى أي حال أقول الدخول في التفاصيل هذا ليس من شأني، ولا أدعي أن نعلم كل شيء، وقد يقع ظلم على بعض الشباب ممكن، هذا حتى أكبر المسؤولين والولاة ما يدعون أنه لا يمكن يقع ظلم، يمكن يقع، هؤلاء يمارسه هذه الأمور يمارسها ناس من البشر، قد يستفزون قد يخطئون قد يظلمون هذا، لكن الكلام على الأصل. أنا الذي أعرفه أنه ما استهدف من الشباب الذين يأتون من أفغانستان ومن غيرها، إلا خاصة اللي جاءوا من أفغانستان في المرحلة الأخيرة، الأوائل الذين راحوا وجاهدوا وجاء فريق منهم لم يتعرض لهم إلا النادر بأسباب قد تكون يعني تهم أو غيرها، نادر والنادر لا حكم له. لكن المتأخرين الذين ساهموا في آخر الجهاد بعد نهاية الاتحاد السوفيتي وبداية يعني قيام الكيان في أفغانستان، سواء طالبان أو ما قبلها، حينما تقاتلت رايات المجاهدين في ذاك الوقت، بذرت في بعض شبابنا بذور التكفير والتنكر لمشايخنا وعلمائنا، وأعطوا بيعات بعضهم، وبعضهم جاء يكفر. فهؤلاء هم الذين استهدفوا وسجن بعضهم، وقد يسجن أحد بالتهمة، ما أدري، أنا لم آتي في مقام رجل الأمن الذي يعرف كل شيء، لكن أشهد بما يظهر لي في العمومات. فإذن الذين جاءوا بأفكار محادة معادية لبلدهم، هؤلاء اتخذت منهم بعض الإجراءات، أنا لا أدري عن تفاصيلها، وقد يظلم بعض الناس أو يظهر بري ويخرج إلى آخره. هذه نحن نتكلم عن الأصل، عن الأصل. أما الذين ما جاءوا بأفكار مضادة لا لعلمائهم ولا لبلادهم ولا لدولتهم، فما أعرف أن الأصل يتعرض لهم. فهذا نوع من قلب الموازين، وأنا سمعت من كثيرين، ولما ذكرتهم وبصرتهم في هذا الأمر قالوا صدقت. قلت انظروا إلى تاريخ ما قبل دخول التكفير والهجرة والخوض والأفكار المنسوخة، هل جاء أحد وسجن لما وصل وهو لا يحمل أفكار خطيرة؟ لا نعرف هذا، بل العكس، كانوا يعطون تذاكر ويشجعون، وكانوا تسهل لهم إجراءات السفر وإجراءات العودة، وكانوا يجمعون هنا أموال للمجاهدين الأوائل، والأمر تحت سمع الدولة وبصرها وتأييدها. فلما حصلت النكسات الفكرية وحصل الأمور التي روجت على شبابنا، حصل شيء من سوء التفاهم بين يعني بين الولاة وبين هؤلاء. هذا في الجملة. وقد يظلم من يظلم، وقد الأخطاء، لا هناك أحد معصوم من الأخطاء، والله أعلم.
قد سئل الشيخ محمد بن عثيمين، وقد كنت طالبا في الكلية آنذاك، وسئل في القاعة التي أنا فيها مثل هذا السؤال، فقيل أين أنتم يا شيخ عن ما يقع من منكرات في الدولة وفي الأجهزة وفي التعليم وإلى آخره، وقيل للشيخ إنك مثل هذا السؤال إنك مؤيد أو متفرج، فقال الشيخ إجابة يعني كانت حكيمة ومقنعة، قال: ليس بالضرورة أنني إذا ذهبت إلى الملك وأخبرته وأمرته وقلت له أن آتي وأخبرك أنت يا طالب في الجامعة وفي الصف في المستوى الرابع مثلا. وسئل الشيخ صالح الحيدان هنا هذا السؤال، قيل: أين أنتم يا هيئة كبار العلماء عن الذي يحدث؟ فقال: إنني أنا، الشيخ صالح نفسه يقول، أنا سألت الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية سابقا: أين أنت يا شيخ محمد مما يحدث ويقال؟ فقال: ليس إذا ذهبت إلى الملك فيصل أو الملك سعود وتفهمنا على بعض الأمور وأمرت ونهيت آتي وأخبركم وقلت رأي سويت وقلت. وهذا الكلام أيضا نقوله لهذا الشاب، ليس ضرورا أن الشيخ عندما يتكلم أو يعمل يأتي إليك ويحدثك بماذا فعل. وأنا أسأل الذي سأل، وقد احترمناه واحترمنا سؤاله وطرحناه، كم لك مع الشيخ؟ لأنه قال أمثالكم، كم يعني جلست ملاصق له تعرف ماذا قال وماذا ترك وماذا فعل؟ يعني لو سألناه، أنا أرجو أن يجيب على نفسه، ممكن له 10 سنوات ما شاهد الشيخ، يمكن من محاضرة قبل 5 سنين أو 7 سنين واليوم، ثم يقول إيه المشايخ ما فعلوا شيء. ليس بالضرورة أن يؤتى إلى كل شخص ويخبر بماذا عمل. هذا السائل يقول: هل الرافضة كفار؟ يعني أن يحكم عليهم بالكفر؟
أي هذا يرجع إلى ما قلته قبل من القاعدة. أول، ليس عليك يا أخي أن تتنبش عن الفرق هل هي كافرة أو غير كافرة، إلا في كلام إجمالي تسأل عنه المختصين في ما يتعلق بحاجتك إلى السؤال. مثل هذه القضايا يا أخوان قضايا خطيرة وحساسة، يعني الحكم على فرق والحكم على جماعات يحتاج إلى شيء من التفصيل لا يتسع المقام له. ففرق الأمة منها ما وقع في الكفر وهو القليل، ومنها ما وقع في البدع والأهواء وهو الأكثر. فرق، الفرق، لا أقصد أهل السنة والجماعة، الفرق. فأغلب فرق الأمة لم تخرج من الملة، ومنها فرق وقعت في كفريات، سواء الرافضة أو غيرهم. تنظر في أصولهم، كان في أصولهم كفريات مخرج من الملة وقامت عليهم الحجة، فلا شك أنه في الجملة يقال أن هذا كفر وأنهم كفار. لكن أيضا لا ينطبق هذا على الأعيان، الأعيان لا، قد يكون منهم عامي لا يعرف تفاصيل عقائدهم ولا يعيها، قد يكون منهم شاب مثقف متعلم، وأغلب شبابهم هكذا فيما يبدو لي، أو كثير، ما أقول أغلب لأني ما عندي إحصائية، كثير من شبابهم الآن يأخذون الأمور بسطحياتها، ولا عندهم قناعات حتى عقلية بما يقوله شيوخهم، هذا صعب أن نكفرهم. فإذا سواء هم أو غيرهم، يوجد منهم الغلاة الذين يكفرون، ويوجد من ليس دون ذلك، من ليس كذلك، ثم أيضا تختلف الفرق حسب أصولها. وأن تسأل أهل الاختصاص عن أصول أي فرقة تريد أن يعني تتبصر في أمرها، فستجد إن شاء الله الجواب في الأصول والجواب المفصل. نعم.
هذا عنده شبهة يقول: كيف نقول إن أهل الكتاب كفار وهم مؤمنون بالله وذكروا بذلك في كتاب الله؟
ليس كل من آمن بالله يكون مسلم، لأنه لا بد من الإيمان بالله إيمانا على مقتضى أركان الإيمان ولوازمها ولوازم الأركان، يعني على شرط الإسلام. وأيضا لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فأغلب البشرية إذا لم يكن كلها يؤمنون بالله. الملاحدة الخلص الذين ينكرون وجود الله إنكار مكابرة، بعد ما هو إنكار حقيقي، ندرة بل شاذين لا اعتبار لهم، وليس هناك ديانة ولا فرقة كبيرة ولا مذهب ولا تيار ولا اتجاه ينكر الله عز وجل. حتى الشيعيون يعني المبدأ يتنكر لوجود الله، لكن الأفراد لا يتنكرون ولا يستطيعون، لأنهم يؤمنون بالله بفطرتهم. بل حتى الشيعيين الذين يقولون لا إله هم يعنون إله يعبد ويطاع، وإلا فيعترفون بوجود الله الخالق، يعبرون عنه بقوة أو نحو ذلك. فإذا المسألة ما هي مسألة مجرد الاعتراف بوجود الله، لأن هذا فطري عند الكافر والمشرك والمسلم، وإنما العبرة بالتزام الإسلام.
يقول السائل: هل نكفر من لم يحكم بشريعة الله مثل بعض الدول؟
هذا في تفصيل، ننظر حال كل يعني بلد ينظر فيه علماؤها أيضا، نحن الغائبون بعيدا لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الأمور. ينظرون في حال هذا الكفر، هذا الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كلي أو جزئي، وهل هو يعني ناتج عن قصد يعني قصد معارضة شرع الله أو لا. لكن هناك قاعدة يا أخوان، الحكم بغير ما أنزل الله كذا مجملا، الحكم بغير ما أنزل الله، الأصل فيه أنه كفر مخرج من الملة، هذا الأصل. وفيه بعض مفرداته وجزئياته لا تخرج من الملة، وهي إذا كان الحاكم يقر بشرع الله لكن ويحكمه في الجملة لكن خالف في بعض الأمور، هذه أمور لابد أن يقال أنها ليست تلغي الأصل، فتعتبر كفر دون كفر. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا راجع إلى النية والقصد، ثم راجع إلى قامة الحجة. ثم لو قد فرضنا أنه في بلد من بلاد المسلمين جزمنا أنه حكم بغير ما أنزل الله قصد به معارضة شرع الله، فهذا كفر مخرج من الملة ولا شك، لكن لا يلزم أن نكفر المعين. هناك حكام نعرفهم يعني في السابقين يعني الذين ظهر لهم بعض الجهود، أضرب مثال واضح مثل ضياء الحق رحمه الله، وإن كنا نختلف على هذا، رئيس سابق الباكستان كان عزم على تطبيق شرع الله، وأخذ العهد وقال هذا فيما علمت في البيت الحرام، وبدأ ينفذ فقتل. مجرد ما صار حاكم في باكستان وهو يريد ويعزم على تنفيذ حكم الله، لكنه يعني صار له ما صار، نكفره بمجرد أنه حكم بدستور قانوني مغاير لشرع الله؟ لا يا أخوان، الأمور يحتاج فيها أن نفصل نتثبت في حقوق الأشخاص. نعم.
يقول: السلام عليكم يا شيخ ناصر، أحسن الله عملكم، لماذا نجد من بعض علمائنا الكيل بمكيالين في بعض القضايا؟ مثلا لو عاملنا ابن حجر رحمه الله والنووي بنفس الميزان الذي نعامل فيه على سبيل المثال أسامة بن لادن لكانت النتيجة إسقاطهم.
ما أظن صحيح، ما أظن صحيح. أولا نحن علماءنا الذين تكلموا وأصدروا بياناتهم في موقف أسامة بن لادن، إنكار هذا الموقف واعتباره مما ينكر شرعا وخلاف منهج السنة والجماعة ومنهج العلماء، والبيانات واضحة، هذا لا يتعلق بعقيدته ونيته، وليس كل من صدقت عقيدته ونيته يصلح عمله. المشايخ علماءنا الذين علماءنا حينما أنكروا على بن لادن مسلكه واعتبروه مسلك فتنة، يقصدون عمله، يقصدون هذا النهج الذي طرحه على الأمة وفتن به الشباب، ما تكلموا في عقيدته ولا تكلموا في نيته. وهل تكفي النية والعقيدة إذا فسد العمل؟ ايش رأيكم؟ هذا موقف المشايخ. لكن هذا ذكرني بشيء، يعني كنت في حوار مع أحد أساتذة، واحد من الأساتذة في جامعة من الجامعات، طالب علم كان يجهل أن العلماء لهم فتاوى وبيانات في قضية أسامة بن لادن وغيره. أعجب ولا ينقضي عجبي، حتى والله كنت لا أصدقه. قلت أنا الآن إما أنت صاحب شخصيتين، إما عندك فصام في الشخصية، وإلا تجهل بدهيات لا يسعك جهلها. ما تدري أن علماءنا لهم بيانات ومواقف. وهذا مما غرر ببعض الشباب مثل صاحب السؤال الأول الذي يظن العلماء يتفرجون. يا أخوان، علماءنا لهم بيانات ولهم فتاوى شخصية جماعية وفردية ورسمية وغير رسمية، لكن لا تقرأ، محجوب عنها الشباب. المواقع التي تشحن الغلو ما نشرت، وهذا مما يدل على عدم العدل ويدل على هوى، ما تنشر فتاوى العلماء تفصيلا. أحيانا تنشر بعضها لتفنيدها فقط، لكن تنشرها لتبصير الناس ويقول للناس يلا انظروا هذا القول وهذا القول وميزوا، أبدا. فإذا المسألة فيها أهواء. الآن الناس أحد فريقين أو ثلاثة: الفريق المعتدل السالم من الهوى، عارف موقف المشايخ ويبحث عنه ويجده، ويبحث عن فتواهم القديمة والحديثة، ويتلمس أقوالهم، يستفتيهم، يسأل من استفتاهم، هذا صاحب الرشد، وكثير من شبابنا ولله الحمد. النوع الثاني من يتعصب إلى حد أنه يفسر كلام العلماء بغير تفسير، يتعصب للعلماء تعصب يجعل الناس لا يقبلون الحق أو بعض الناس. الفريق الثالث أهل الأهواء من المكفرة وغيرهم، يعزلون المشايخ عن الشباب ويجحدون، أقول يجحدون لأنهم يعلمون، الرؤوس اللي قلت لكم الصنف الأول يجحدون مواقف العلماء وهم يعلمونها، وكأن المشايخ ما لهم بيانات. المشايخ لهم بيانات من عام في هذه الموضوعات بالذات، من عام تقريبا بدأت بياناتهم تجاه التيارات والمواقف والتكفير والخروج على الدولة وغيرها، بدأت بياناتهم تقريبا من عام 98 هجرية حينما ظهرت الجماعة التي دخلت الحرم، قبل أن تدخل الحرم بسنتين بدأت المواقف والفتاوى والعلماء تتميز، وبعدها إلى يومنا هذا لا يخلو، ما أقول شهر ولا سنة، بل أقول لا يخلو أسبوع من وجود فتوى أو بيان أو درس لعلمانا في هذا الأمر. لكن الشباب الغلاة محجوبين عن العلماء، ولو علموا كيف يقبل فتوى العلماء وهو يتهم ذممهم؟ هل يتصور من شاب يرى أن العلماء مداهنون وأن العالم متفرج وأنه قاعد أو أنه مؤيد كما يقول، هل سيقبل فتوى؟ هل سيقبل بيانه؟ إذا المسألة مسألة حجب فكري، حجب عقدي قبل الحجب العملي. فلذلك هو لا يحمل كتابا في فتاوى العلماء ولا يريده ولا يقرأه، بل ينفر منه. ويا أخوان أذكر لكم قصة للعبرة من ضمن القضايا التي هي صغيرة في أذهان بعض الناس لكنها تدل دلالة خطيرة على أمر. أنا أذكر أيام فترة نسميها التصعيد، مرت فترة طفرة بعض الشباب والمتحمسين من عام 1411 تقريبا وعشرة إلى 16-17، أسميها الصرقعة، مرت فترة صرقعة. كان تنشر كتب وبيانات للمشايخ ومحاضرات تمزق، تشترى وتمزق، من ضمنها كتاب يعني عالم جليل عن طاعة ولاة الأمر. مجرد أن العنوان اسمه طاعة ولاة الأمر أتلف الكتاب. طيب اقرأوا، وإذا كان لكم رد ردوا الحجة بحجة، أما يتلف الكتاب. أذكر أحد الفضلاء الذي محاضرته تفهم أن كلامه ضد بعض الأفكار الحادة، لما جاء وقت المحاضرة وكانت يعني فيها إشارة إلى العلماء ويعني ضرورة فقه الشباب في الدين إلى آخره، عنوان المحاضرة، وإذا جميع الإعلانات في تلك المدينة مزالة، حتى أن الشاب المرافق للمحاضر يريد أن يدله على المسجد ما عرف أين المسجد، كل ما يقفون عند مسجد أو مدرسة فيها الإعلان عادة وإذا هو مزق. طيب هذا هو الذي بادر بذور التكفير، وهو الذي حجب هذا المسلك، وهو الذي حجب هؤلاء الشباب عن مواقف العلماء، فلا يدرون أن العلماء نصحه، وأنهم قلقون على أمر الأمة، وأنهم غيرون، وأنهم يبكون من واقع الأمة بكى حتى على المنابر. أنا كنت مع أحد هيئة كبار العلماء قبل 3 أيام لما مر بقضايا ما يتعرض له الشباب والأمة من فتن، والله بكى على المنبر، بكى. طيب اتق الله في نفسك واتق الله. وافرض أن العلماء كما قلت يقصرون أو أنهم يتفرجون، هل أنا وإياك أفضل من العلماء؟ بالله عليك، من البديء؟ أنا وأنت والذين دونهم تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم؟ إذا كان العلماء مقصرون فنحن أكثر منهم تقصير، إذا كان العلماء أخطأوا في بعض الأمور عن اجتهاد فنحن أكثر منهم أخطاء، إذا كان العلماء أحيانا يدارون أو كذا فنحن أكثر منهم وقوع في مثل هذه الأمور لأمور في أعمال أشد مما يقعون فيه مما هو مشروع. هذا كلام على الجملة. قد يكون من العلماء من يكون له زلة، زلة العالم طبيعيا تحدث، لكن في جملة العلماء هم خيارنا، وإذا استهدفنا خيارنا ووقعنا في أعراضهم فلا خير فينا. وكنت أقول دائما في مثل هذا الدرس والمحاضرة، يا إخوان اسألوا بل قرروا، هذا أمر معلوم، لو سألنا أرذى الأمة من الأمم في الدنيا اليوم من هم خياركم، من سيقولون؟ أجيبوا. إذا سألناهم من هم خياركم، من سيقولون؟ علماء، أليس كذلك؟ ونحن يأتي فئة منا يقولون يعني ما علماؤنا شرارنا، هذا مسلك اليهود، نسأل الله السلامة والعافية.